العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة الخبرية المفصلة ليصحبكم في خالد العبدالله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظير الإماراتي أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة خطر على دولها. طهران تعلن توفر الشروط اللازمة لعقد اتفاق بفيينا، وسيناتور أمريكي يؤكد فشل الضغوط القصوى ضد إيران. وهجوم صاروخي على قاعدة زيليكان للقوات التركية بمحافظة نينوى شمال العراق. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وصف وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظير الإماراتي تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة بأنه خطر لكل دولها. وأشار عبد اللهيان إلى أزمة اليمن وقال إن استمرار الحرب واتساع دائرة الاشتباكات والصراع لا تصب في مصلحة أي من الأطراف والمنطقة، داعيا إلى بذل الجهود لئلا تجد العوامل المسببة للأزمات موطئ قدم لها في هذه المنطقة. كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن العلاقات بين البلدين إيجابية ومتنامية، وقال إنه جرت لقاءات ومشاورات جيدة بين مسؤولي البلدين. أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني عن توفر الشروط اللازمة لعقد اتفاق في فيينا على مبدأ رابح رابح. وتحدث باقري كاني خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي عن التطورات الأخيرة للمفاوضات، مشيرا إلى وجود قضايا مهمة وبحاجة للتفاوض. ونفى باقري إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الأمريكيين، وأضاف أن إيران تؤكد حقها برفع جميع العقوبات، لافتا إلى أن الطرف الثاني وافق على رفع بعضها حتى الآن. أقر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كنتاكي كريس مورفي بفشل سياسة الضغوط القصوى التي انتهجتها واشنطن ضد طهران. وكتب مورفي في تغريدة له أن الولايات المتحدة لم تحقق أي نتيجة بواسطة الضغوط القصوى التي فرضها ترامب ضد إيران، بل الأمر بات أكثر تعقيدا وازداد البرنامج النووي الإيراني نموا. وأضاف مورفي أنه يتعين علينا الاستعداد لرفع ذلك الحظر إذا ما عادت إيران للاتفاق النووي على حد قوله. يواصل الإيرانيون إحياء فعاليات عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران قبل 43 عاما. أما الفلسطينيون فيرون أن انتصار الثورة أشعل الأمل في قلوب الفلسطينيين بعد أن كانت سببا في توجيه بوصلة المسلمين للمسجد الأقصى، ولهذا أبرق الفلسطينيون تهنئة يملأها الامتنان لرموز الثورة في إيران. المزيد حول هذا الموضوع في هذا التقرير.
43 ربيعا على الثورة الإسلامية في إيران التي أشعلت الأمل في قلوب الفلسطينيين بعد أن كانت سببا في توجيه بوصلة المسلمين للمسجد الأقصى، ولهذا أبرق الفلسطينيون بتهنئة يحفها الامتنان لرموز الثورة في إيران.
نحن نعتز ونفتخر جدا بقيام الثورة الإسلامية في إيران. هذا الإسلام الذي تحرك في إيران إنما كان لمصلحة الإسلام، وموجه البوصلة إلى القضية الفلسطينية بالذات. لذلك ابتهجنا وسعدنا، وما زالت الثورة الإسلامية في إيران تمثل الدرع الواقي للفلسطينيين والحصن المنيع للثورة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.
بالتأكيد الثورة الإسلامية عززت موقف القضية الفلسطينية، وانتصار الثورة الإسلامية عزز الأمة الإسلامية وأيضا أخرجها من الذل والخنوع لأمريكا وإسرائيل إلى أن تكون هي الآن رأس محور المقاومة ضد السرطان الصهيوني ومحور الشر الأمريكي في العالم كله.
الفلسطينيون أكدوا على أهمية الدور الإيراني في صراعهم مع الاحتلال، لا سيما وأن الجمهورية الإيرانية لم تخضع لكافة الضغوط التي تمارس عليها من أجل التخلي عن القضية الفلسطينية.
لقد استطاعت الثورة الإسلامية أن تمد المجاهدين في فلسطين بالعدة والعتاد والخطط الاستراتيجية اللازمة في بعض الأحيان، من تأهيل المجاهدين أيضا لتمكينهم في صراعنا مع العدو. رسالتنا اليوم للشعب الإيراني برسالة امتنان وللحرس الثوري الإيراني أيضا.
بينما تحيي الجمهورية الإيرانية ذكرى ثورتها، يحيي الفلسطينيون ذكرى ولادة أكثر الأصدقاء وفاء للمقاومة الفلسطينية.
أفادت مصادر عراقية بوقوع هجوم صاروخي فجر اليوم على قاعدة تركية بمحافظة نينوى شمال العراق. وذكرت المصادر بأن قاعدة زيليكان التي تتمركز فيها القوات التركية بمنطقة بعشيقة بمحافظة نينوى شمال العراق قد تعرضت لرشقة بأكثر من 20 صاروخا، حيث تصاعدت أعمدة الدخان منها، مضيفة أن مجموعة تطلق على نفسها أحرار سنجار تبنت الهجوم الذي أسفر عن سقوط 12 من الجنود الأتراك بين قتيل وجريح. أصيب عدد من جنود الجيش الأمريكي صباح اليوم خلال إنزال جوي فاشل في ريف إدلب شمال شرقي سوريا. وأكدت مصادر الجيش السوري في ريف إدلب أن عددا من جنود النخبة في الجيش الأمريكي أصيبوا خلال اشتباكات اندلعت فور تنفيذهم إنزالا جويا في منطقة تعتبر معقلا للجماعات المسلحة على الحدود السورية التركية. وأوضحت المصادر أن الاشتباكات بين القوات الأمريكية والجماعات المسلحة لا زالت مستمرة في محيط منطقة أطمة الحدودية أقصى شمال غرب سوريا، مشيرة إلى أن المستهدف بعملية الإنزال هو أحد قياديي جماعة داعش الإرهابية ويدعى أبو عبيدة. اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بتجاهل مخاوف بلاده الأمنية وباستخدام أوكرانيا أداة لجر موسكو إلى نزاع مسلح. وقال بوتين أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو احتواء روسيا، وأن أوكرانيا هي أدواتها لجر موسكو إلى نزاع مسلح وفرض أقصى العقوبات، معربا عن أمله بالتوصل إلى حل للأزمة الراهنة بين روسيا والغرب. جاء ذلك في أول تصريح علني للرئيس الروسي منذ أسابيع بشأن هذه الأزمة. ولم يتطرق بوتين لعشرات آلاف الجنود الروس المنتشرين قرب الحدود الأوكرانية منذ أسابيع، الأمر الذي دفع بالدول الغربية لاتهامه بأنه يعد لهجوم جديد على كييف. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أنه سيتشاور في الساعات المقبلة مع نظيره الأمريكي جو بايدن بشأن الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أنه لا يستبعد التوجه إلى موسكو في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي. وقال ماكرون أن الأولوية في شأن القضية الأوكرانية والحوار مع روسيا تكمن في احتواء التصعيد وإيجاد السبل السياسية للخروج من الأزمة، مضيفا أن هذا يستدعي القدرة على المضي قدما على أساس اتفاقات مينسك. وأوضح الرئيس الفرنسي أن إمكان زيارته لروسيا وربما لكييف يبقى رهنا بتقدم المحادثات خلال الساعات المقبلة. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظير الإماراتي أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة خطر على دولها. طهران تعلن توفر الشروط اللازمة لعقد اتفاق بفيينا، وسيناتور أمريكي يؤكد فشل الضغوط القصوى ضد إيران. وهجوم صاروخي على قاعدة زليكان القوات التركية بمحافظة نينوى شمال العراق. في أمان الله.
وسلك بدربهم المصطفى بالعدد عترته حسبهم بالاسم والوصف عن وحي كتبهم ذوب في حب النبي يلا يا فادي وانا اعرف دقتك يا علي تنادي فاطمة يا فاطمة صار لك ودادي عن وعي مو عن جهل ما قد اعتقادي حب المحمد للمرتضى امتد هيا علي شهد فاطمة المسجد حبها علامة لأهل الكرامة لأهل الكرامة حبها علامة
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قبس من نور محمد. يا وارث الأمجاد في ريع الصبا لم يبلغ السبع حتى أفحم العادي يا خازن الميراث في لب الحشا لا باكتسابي لا بل بفطرة هادي يا جودة جواد وتقوى تقي يا أحمد العز وحيدر حادي يا نبع زهر وعطر حسن يا حسين المجد مذبوح الوتادي يا أيها السجاد في جوف الدجى يا باقر العلم من الأجداد يا صادق القول نبراس الورى يا كاظم الغيظ على الأحقاد يا ضامن الملهوف يا حامل حما أنت الوريث في لذة الأكباد سلام من الله عليكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم نحييكم بتحية الود والمحبة والإيمان ونتقدم لكم بأبهى وأسمى التبريكات بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الهمام باقر العلم محمد بن علي عليهما السلام نلتقيكم أحبتي على بركة الله ضمن هذا البرنامج الخاص والمباشر معكم من الإذاعة العربية في طهران لنحيي هذه المناسبة السعيدة التي أحيت القلوب وأعادت المجد والعلو للأمة وأعادت الأمل من جديد ووجهت بوصلة النفوس إلى حيث الرفعة والرقي والكمال نحو المطلق المتعال. رافقونا أحبتي وقبس من نور محمد. الساعة في استوديو البث المباشر تشير إلى 10:15 صباحا وسنبقى بخدمتكم حتى دقات 11. أحبتي 3 هواتف مباشرة معكم، الأول 2201-37-62 والآخر 2201-37-68 والثالث 2201-38-48 مفتاح البلد والعاصمة 00-98-21. أما رقم الواتساب فهو 00983-88-78-4050. نبارك لكم ميلاد 5 أنوار الهداية والتقى ذاك الإمام الهمام محمد الباقر عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم من السائرين على نهجه الوضاء نهج جده وآبائه الطيبين الطاهرين.
باقي راح علوم الأولين والآخرين، باقي راح علوم الأولين والآخرين، قد سماك الرسول باقر يا ابن البتول، قد سماك الرسول باقر يا ابن البتول، يا حبيب قلوب المؤمنين، يا حبيب قلوب المؤمنين، باقي علوم الأولين والآخرين، باقي علوم الأولين والآخرين، قد سماك الرسول باقر يا ابن البتول، قد سماك الرسول باقر يا ابن البتول، يا حبيب قلوب المؤمنين، يا حبيب قلوب المؤمنين، فأنت الفكر الناطق بمكنون الهدى، فكر تحيا فيه النفوس من بعد الفناء، نهج الأئمة زين العباد والصادق القول ثم الرضا، حارت فيك العقول باكر يا ابن البتول، حارت فيك العقول باقر يا ابن البتول، يا حبيب قلوب المؤمنين، يا حبيب قلوب المؤمنين، باقر علوم الأولين والآخرين، باقر علوم الأولين والآخرين.
أيها الأفاضل، لقد ازدهرت الحياة الفكرية والعلمية في الإسلام بهذا الإمام العظيم. الذي التقت فيه عناصر الشخصية من السبطين الحسن والحسين عليهما السلام، وامتزجت به تلك الأصول الكريمة والأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة التي تفرع منها. فالأب هو سيد الساجدين وزين العابدين وألمع سادات المسلمين، والأم هي السيدة الزكية الطاهرة فاطمة بنت الإمام الحسن عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، وتكنى أم عبد الله، وكانت من سيدات نساء بني هاشم، وكان الإمام زين العابدين عليه السلام يسميها الصديقة، ويقول فيها الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: كانت صديقة لم تدرك في آل الحسن مثلها. وحسبها سموا أنها بضعة من ريحانة رسول الله، وأنها نشأت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ففي حجرها الطاهر تربى الإمام الباقر عليه السلام. أشرقت الدنيا بمولد الإمام الزكي محمد الباقر الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ولادته، وكان أهل البيت عليهم السلام ينتظرونه بفارغ الصبر، لأنه من أئمة المسلمين الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلهم قادة لأمته، وقرنهم بمحكم التنزيل، وكانت ولادته بغرة رجب يوم الجمعة سنة 56 للهجرة الشريفة، وقد ولد قبل استشهاد جده الإمام الحسن عليه السلام، وكانت ولادته في عهد معاوية والبلاد الإسلامية تعجب الظلم من قبل طغاة بني أمية. سماه جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمحمد، ولقبه بالباقر قبل أن يولد بعشرات السنين، وقد استشفى صلى الله عليه وآله وسلم من وراء الغيب ما يقوم به سبطه من نشر العلم وإذاعته بين الناس، فبشر به أمته. كنيته أبو جعفر، وكان يشبه جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأكارم، يجمع المؤرخون على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمل الصحابي العظيم جابر بن عبد الله الأنصاري تحياته إلى سبطه الإمام الباقر عليه السلام، وكان جابر ينتظر ولادته بفارغ الصبر ليؤدي إليه رسالة جده. فلما ولد الإمام وصار صبيا يافعا، التقى به جابر فأدى إليه تحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مر الإمام الباقر عليه السلام بمرحلة رافقت الكثير من الأحداث والظواهر في ظل جده وأبيه عليهما السلام، ويمكن تلخيصها بالشكل التالي بعد هذا الفاصل. نعم أيها الأكارم، عاش الإمام الباقر عليه السلام في ظل جده الحسين عليه السلام منذ ولادته وحتى الرابعة من عمره الشريف، وقد مكنه ذلك من الاطلاع على الأحداث والوقائع الاجتماعية والسياسية، وأدرك طبيعة سيرها وفهم اتجاه حركتها بما أوتي من ذكاء وفهم منذ صباه. لقد عاش الإمام الباقر عليه السلام في مقتبل عمره حادثة مصرع أعمامه وأهل بيته الطاهرين، وشاهد بأم عينيه ملحمة عاشوراء الخالدة. عاصر الإمام الباقر عليه السلام في هذه المرحلة من حياته الانحراف الفكري الذي تسبب الأمويون في إيجاده، مثل بثهم للعقائد الباطلة كالجبر والتفويض والإرجاء خدمة لسلطانهم، لأن هذه المفاهيم تستطيع أن تجعل الأمة مستسلمة للحكام الطغاة ما دامت تبرر طغيانهم وعصيانهم لأوامر الله ورسوله، حيث انتشر في هذه الفترة ظاهرة وضع الحديث المؤلمة. فقد ركز الأمويون على هذه الأداة لخدمة سلطانهم، حتى روى ابن طرفة المعروف بنفطوي في تاريخه أن أكثر الحديث الموضوعة كانت في أيام بني أمية الذين زرعوا روح التعصب في قلوب العرب، فقربوا العرب وأبعدوا غير العرب، وأثاروا الشعبوية ومزقوا بذلك وحدة الصف الإسلامي، وأثاروا الأحقاد وزرعوا بذور الشر في قلوب أبناء المجتمع الإسلامي. قوم أشاعوا كل شك باطل ليدوم سلطان الطليق الجائري. قوم أشاعوا كل شك باطل ليدوم سلطان الطليق الجائري. لولا صمود محمد ونفيره وعلوم انتصرت لدين الغافر. لا عاد أهل الجاهلية لاتهم، وغزا ديار الوحي دين الكافر. قد كنت يا مولاي هبة صادق ودليل إيمان ونهضة ثائري، حليف ذكر الله تطلب وجهه ومديم نهج خير متواتري، ورفدت معوانا بطولة ماجد مجاهد يمضي لفجر زاهري. كلت حروفي عن مديحك قائدا، فلا أنت يا مولاي فخر الناظري. أحبتي، الساعة في سد البث المباشر تشير إلى 10:28 حسب توقيت طهران المحلي، ووصلنا وإياكم إلى أهم فقرة من فقرات هذا اللقاء المباشر، ألا وهي اللقاء بخبير اللقاء. وقد انتخبنا لكم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. بداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أيامكم مباركة إن شاء الله.
وأيامكم أكثر، بارك الله بك. سماحة الشيخ، كيف تصفون لنا مرحلة الإمام الباقر عليه السلام والأدوار التي قام بها لإحياء شريعة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الإجابة عن هذا السؤال يحتاج إلى مقدمة قليلة.
بالضبط.
أن أهل البيت صلى الله عليهم قسموا أدوار، تعددت الأدوار والهدف واحد، وهو الحفاظ والبقاء للشريعة على نقائها وخطائها. ونحن نعلم أن الصراع الذي قام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقصاء أهل البيت عليهم السلام عن سدة الخلافة التي أرادها الله لهم والرسول، أدت إلى مشكلة، وهي أن الإمام علي عليه السلام والحسن والحسين قاما بمحاولة استرداد الخلافة بقسميها السلطة هذه المأساة باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وانتقلت السلطة الإدارية إلى أشخاص آخرين، وبقيت الإمامة الدينية والعلمية بيد أهل البيت صلوات الله عليهم. ولذلك الإمام السجاد صلوات الله عليه عندما عرف أن محاولة استرداد الإمامة بحد السيف لا يجدي بمثل الظروف، فتحول إلى منح آخر وهو الحفاظ على الإمامة بمعناها العلمي والحقوقي، لأن بعد استشهاد الإمام الحسين كاد أن يندرس حتى المفهوم العلمي للإسلام والمفهوم العقدي للإسلام.
صحيح.
ولذلك تشكل الإمام بين العابدين مع الإمام الباقر مع الإمام الصادق خلقة ودور أساسي في بناء الجامعة الإسلامية وترسيخ الفكر الإسلامي بشكل يحافظ عليه بشكل أساسي. ولذلك الذي وضع حجر الأساس الإمام زين العابدين، ولكن الإمام الباقر عليه السلام هو الذي استطاع أن يخطو الخطوة الأساسية في تأسيس العلوم وتأسيس القواعد العلمية. ومن أجل الحفاظ على الإمامة ابتعث الأئمة الإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق، ابتعدا عن الصراع على السلطة، ولأن الأمة انشغلت بزخارف الدنيا وبهجة السلطان وتركوا القضايا الأساسية للفكر القرآني وللسنة النبوية تركوها. لذلك الإمام عمد إلى استرجاع الحق الفارغة. فالإمام الباقر هو باقر علوم الأولين والآخرين، وهو أخذ هذا الرقم أنه تأسست على يده الإسلامية التي كانت ولا زالت وستبقى هي المرجع الأساسي للأمة الإسلامية في كل المعارك الإسلامية. وكانت تلك الفترة عصيبة حيث استطاع الإمام الباقر أن يواجه حركة الارتداد الفكري وحركة الزندقة التي انتشرت في ذلك الزمان من خلال القواعد العلمية التي لم يتركها على أساس مجموعات، بل أسسها على أن تكون جامعة وأن تكون لكل مركز اختصاصي، وتعددت الاختصاصات على يد الإمام الباقر عليه السلام، وتوجه الإمام الصادق عليه السلام بالمدرسة الأسمى. نعم.
أحسنتم سماحة الشيخ. لو سمحت، هناك مستمع كريم يود سؤالكم سماحة الشيخ. العزيز عبد الحسين الشريحي من العراق، السلام عليكم.
وعليكم السلام. فرحاني ونعزي المهني الأمة الإسلامية ونهني أنفسنا ونهنيكم شخصيا ونهني كل مستمعيكم بهذه الولادة الميمونة إلى وهي ولادة الإمام الباقر عليه السلام. ذلك الإمام الذي بقر العلوم بقرة، حيث سمي بالباقر لأنه بيقر العلوم وله موسوعات كثيرة. إلا أنا ولا حتى الراسخون في العلم يقدر يصف من هو الإمام الباقر، لأنه هو الإمام الباقر شخصية موسوعة كبيرة من العلم، موسوعة كبيرة من جميع العلوم التي الله سبحانه وتعالى أنزلها على الإنسان وأراد أن يفكر بها، ولكن الإمام الباقر فكر بها قبل أن تنزل تلك العلوم.
الحمد لله.
هو الإمام الباقر
عزيزي عبد الحسين. عزيزي عبد الحسين معنا.
نعم.
سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، هل لديكم سؤال له؟
نعم. بالبداية أقول له صباح الخير شيخنا الفاضل. أنا سؤالي، في بعض الأحيان قسم من المسلمين يريد أن يعرف ما هي يوم الرغائب أو ليلة الرغائب، يوضح ذلك الموضوع، لأن كثير من المسلمين أو كثير من الناس لا يعرف، يعرفها فقط في الاسم ولكن لا يعرف ما هي فضلها عند الله سبحانه وتعالى. هذه التوضيح من خلال الشيخ الفاضل ومن خلال شخصكم الأستاذ حيدر.
شكرا. تكرم عزيزي. تكرم يا عزيزي عبد الحسين الشريخي من العراق على هذه المساهمة وهذا السؤال. سماحة الشيخ معذرة، هل استمعتم لسؤاله؟ سماحة الشيخ أديب حيدر، على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال. سماحة الشيخ أديب حيدر، للأسف انقطع اتصالنا معه، نتمنى أن نرتبط به سريعا. ولكن كإجابة مختصرة حسب علمي وفهمي أن ليلة الرغائب هي أول جمعة من شهر رجب الأصب. حياك الله، وإن شاء الله نرتبط مع سماحة الشيخ ويوضح لنا بالتفصيل عن هذه الليلة المباركة. نرحب مرة أخرى بسماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ تسمع صوتي؟
نعم أسمعك.
حياك الله، نعتذر لهذا الخلل الفني الذي أصبح. العزيز عبد الحسين الشريخي من العراق كان قد وجه إليكم سؤال، وهو ما معنى ليلة الرغائب؟ سماحة الشيخ
عفوا، نعم يعني ليلة الرغائب هي يعني ليلة عبادية لها تفاصيلها المحددة في الكتب التي تتناول المستحبات العبادية التي وردت، وهي من الأيام التي تختص فيها في شهر رجب المرجب. ولكن ليست هي مورد إثبات عند جميع الفقهاء والعلماء، لأن الأدلة التي تقوم على إثبات ليلة الرغائب هي قامت على أساس تسامح في أدلة السنن، ولذلك لم تكن يعني ليس لها إثبات قوي جدا وإجماع عليها، فمنهم من يقول باستحبابها ومنهم يقول أنها أساسا لا وجود لها في الفقه الجعفري.
نعم.
ولذلك هي ليلة مباركة على كل حال، لأن العبادة هي عبادة إلهية وعبادة كريمة جدا.
الحمد لله، إن شاء الله كل أيامنا مباركة. سماحة الشيخ، لماذا خص الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالتحية والسلام وهو يعني أقصد الإمام الباقر عليه السلام لم يولد بعد؟ وبرأيكم ما هي الأبعاد الإلهية لهذا التخصيص أقصد بالسلام على الإمام الباقر عليه السلام؟
يعني الأحاديث التي مروية عن ذكر أئمة أهل البيت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم متعددة، يعني ذكرت بعض الروايات تسمية الأئمة الاثنى عشر بإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وتخصيص
وسلم.
الإمام الباقر عليه السلام وهو ابن الإمام زين العابدين عليه السلام
عليه.
وبعض الروايات التاريخية تقول بأن الإمام بين الإمام الباقر كان عمره 5 سنوات في معركة كربلاء.
نعم.
وأنه كان حاضر، يعني ليس لم يولد بعد حادثة كربلاء، فكان مع والده الإمام زين العابدين. وحتى يعني السلام الذي حمله رسول الله مع جابر بن عبد الله الأنصاري
رضوان الله تعالى عليه،
هذا السلام له دلالة خاصة أو دلالة يعني له منحيان. المنحى الأول تأكيد أن أئمة أهل البيت منصوص عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ردا على أن الإمامة تعين بالشورى. والأمر الثاني أن الإمام الباقر عليه السلام يمثل الحلقة الانتقالية، الدور الانتقالي من الصراع بالسيف إلى الصراع بالفكر، ولذلك أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أخذوا هذا الجانب وهذا المنحى. وكلمة الباقر ماذا تعني؟ بقر الشيء أي احتواه وفسره.
نعم.
فإذا يعني نحن تجرد الشيء تفجر ما في داخله من محتويات، وسمي الباقر بأنه يتفجر العلم من جوانبه.
ما شاء الله.
وهذا تأكيد على دور الإمام الباقر عليه السلام في تأسيس المرحلة التثبيتية للقواعد الأساسية. ونحن نعلم وهذا الأمر يعني لا يظهر بشكل جيد أن الأئمة عليهم السلام هم أيضا أساتذة أئمة المذاهب الإسلامية الشريفة الأخرى الأربعة. ولذلك عندما نرجع إلى مصادر الفقه في مذاهب الإسلامية الأربعة الكريمة نجد أنها متأثرة بشكل كبير جدا، ولا يوجد إجماع من الأئمة الأربعة ضد فقه أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك الإمام الباقر عليه السلام يعتبر مؤسس للمدرسة الإسلامية الجامعة، وهو الذي ركز القواعد العلمية الإسلامية سواء كان في المدرسة الشيعية أو في المدرسة السنية. ولذلك الإمام الباقر عليه السلام يعتبر هو الينبوع المتفجر الذي استطاع أن يؤسس لمرحلة تستمر وما زالت باقية اليوم إلى يومنا هذا، هذه المدرسة في جميع جوانبها العلمية. ولذلك يعتبر الإمام الباقر ثم الإمام الصادق عليه السلام مع الإمام زين العابدين أسسوا لمرحلة ثابتة جدا، وكل مرتكزات العلوم سواء كانت علوم فقهية أو إلهية أو عقدية أو حياتية، فإن لهؤلاء الأئمة الثلاثة هم الذين وضعوا قواعد هذه العلوم. وهذه القواعد لا تختص بمذهب، بل هي إرث للمجتمع الإنساني والعالمي.
بديع. طيب سماحة الشيخ، حقيقة أتعبتك معنا، ولكن بودي هذا السؤال رعاكم الله. أئمتنا الاثنى عشر رضوان الله تعالى عليهم سلام الله عليهم أعلام تقى ومنائر شامخة في العلوم وفي الفقه وفي كل شيء، ولكن تخصص الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام في العلوم، وذاك أخذ اللقب الباقر والآخر أخذ الصادق في علومه. لماذا هذا التخصص لهذين الإمامين؟
يعني هو الأئمة سلام الله عليه كما قلت لكم أنهم لكل إمام دور.
نعم.
لا تتشابه الأدوار، يعني دور الإمام الباقر يختلف عن دور الإمام العسكري مثلا.
صحيح.
ولكن الهدف واحد، وهو الحفاظ على نقاء وسلامة الشريعة لكي تبقى من في مصادرها الأساسية والحقيقية. ومن هنا نحن نعلم أن الأئمة سلام الله عليهم كل واحد أخذ اللقب من خلال واقعه العملي.
بالضبط.
يعني الإمام الباقر عليه السلام وليس لا يسمى ليس اسمه الباقر، إنما الباقر صفة اتخذها لكثرة ما تفجر منه من ينابيع، يعني
نعم.
من علوم.
صحيح.
والإمام الصادق بما أنه كان هو مؤسس مدرسة الحديث والحفاظ على السنة النبوية سمي بالإمام الصادق لأنه حتى لا يشك في أي مصدر رواية يعود للإمام الصادق عليه السلام بأن هذه الرواية صادقة. الإمام رضا عليه السلام أيضا أخذ كلام، يعني أخذ موقع آخر إمام زين العابدين بأنه أسس مفهوم العبادة، ولكن الإمام زين العابدين لم يكن العبادة مجرد طقس ديني. لو أخذنا أن الإمام زين العابدين أسس الفكر الإسلامي من خلال مدرسة الدعاء، يعني ما كان باستطاعة الإمام زين العابدين أن يمارس بحرية، ولذلك أخذ الدعاء شكل من أشكال العبادة، ولكن المضامين التي تركها الإمام زين العابدين ليست مضامين عبادية، بل هي تنظيم. عندما نقرأ دعاء أهل الثغور نجد أنه تنظيم لدولة وتخطيط لدولة أساسية ولمشروع إسلام إنساني. حقوق الإنسان عند الإمام زين العابدين ليست مضامين عبادية، بل هي تنظيم لشؤون الحياة. ولذلك أئمة أهل البيت سلام الله عليهم كل واحد أخذ الظاهرة التي اتصل بها واتصف بها
حسب محيطه
نقب له.
نعم كما أعتقد وإن شاء الله يكون صحيح أن الإمام الباقر عليه السلام عاصر فئات ضالة من الجبريين والتكفيريين والزندقة، لذلك واجههم بهذه العلوم التي بقرها.
يعني أئمة أهل البيت لا يوجد إمام أعلم من إمام،
صح،
ولا يوجد إمام أقل من إمام.
نعم،
الأئمة هم قطر واحد، يعني ما كان عند رسول الله أنا مدينة العلم وعلي بابها.
أحسنت.
ومن يريد أن لذلك الحسن والحسين أيضا هم باب مدينة علم رسول الله
سلام الله عليهم.
كلهم هؤلاء زقوا العلم زقا، يعني هم لم يتعلموا بمدرسة.
الحمد لله.
الله سبحانه وتعالى كما خلق العلم في النبي محمد، من محمد لم يدرس في مدرسة، لم يدرس عند معلم. من أين جاءوا هذا العلم؟ جاءهم من عند اللطيف الخبير. الإمام علي لم يدرس في مدرسة، لم يدرس عند أستاذ.
بالضبط.
من أين جاء هذا العلم؟ غير أئمة أهل البيت تعلموا، ومعروف من هم أساتذتهم ومعروف من هم معلمين، لكن لم يستطع التاريخ أن يحدث لي من هو أستاذ الإمام الصادق، من هو أستاذ الإمام زين العابدين،
بالضبط،
في أي مدرسة درس وعند من قرأ. هؤلاء زقوا العلم زقا، أي أن الله سبحانه وتعالى خلقهم عالمين غير معلمين.
أحسنت أحسنت، بارك الله بك سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي المرموق من لبنان، شكرا جزيلا لحديثك الشيق.
تهاني وفرح للباقر أوديها، لحن الشوق جينا اليوم نهديها. تهاني وفرح للباقر أوديها، لحن الشوق جينا اليوم نهديها. تهاني وفرح للباقر أوديها، لحن الشوق جينا اليوم نهديها. أهيم ويا الهوى اللي عندي وانثر الشوق، أنا العاشق وهيم بفرحة المعشوق. أهيم ويا الهوى اللي عندي وانثر الشوق، أنا العاشق وهيم بفرحة المعشوق. المحبة الغير هلها، المحبة الغير هلها لا تظنها تلوم. ولأهل المحبة اليوم أهنيها، لو تنشدني على الفرحة ومعانيها،
لو تنشدني على الفرحة ومعانيها.
والمن يا عزيز الروح أهديها،
والمن يا عزيز الروح أهديها.
تهاني وفرح للباقر أوديها، تهاني وفرح
للباقر
أوديها. لحن الشوق جينا يوم نهديها، تهاني وفرح
للباقر أوديها، لحن الشوق جينا اليوم نهديها.
تكتمل فرحتنا بلقاء العزيز الحاج عدنان من العراق. السلام عليكم حاج.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله حبيبي.
شكرا على هذا الشعور الفياض الطيب إن شاء الله.
رعاك الله. تفضل.
أتمنى لك وللأخر شيماء وأخرج الزرزاقم القادم إلى أطيب الأيام وأجبلها.
بوركت.
هذا اليوم العظيم الذي تبدأ بالليلة أمس ذكرى ولادة السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام الهادي. اليوم اليوم الأول من رجب المعجب الذي تصبه الرحمة الإلهية صبا، ويوم عظيم عند الله. وإن شاء الله الجميع اليوم أدى فريضة الصيام وصلاة أول الشهر المقترنة بهذه الولادة الميمونة للإمام باقر اليوم هناك زيارات كثيره ما زيارة الحسين والتصدق هذا اليوم، وان شاء الله هذه المناسبه هذه ذكرى يوم عظيم اخر، هي الذكرى الكبيره العزيزه العظيمه على كل شيء العالم، وهي ذكرى انتصار الثوره الاسلاميه في ايران التي غيرت المعادلات في العالم واظهرت الحق وازهقت الباطل وجعلت في شعوب العالم لديها من الكرامه والحريه والتصرف المقبول بالاعتراف بالله وبالدين الاسلامي الذي يعيد الى واقعه الذي بدا به محمد صلى الله عليه واله وسلم. تهنئا لكم على هذا البرنامج وفي هذا اليوم وفي هذه الساعات، اسال الله ان يحفظ الجمهوريه الاسلاميه ويحفظ قادة الإسلام المسلمين المخلصين
آمين،
إن شاء الله موفقين بعملكم هذا في ميزان حسناتكم إن شاء الله عند الله.
شكرا يا حاج،
أخذ دعواتكم إن شاء الله بس اليوم سأدعيكم إن شاء الله بفعل
بوركت الدول. بوركت
إن شاء الله بالتوفيق، يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى
إن شاء الله عملكم إن شاء الله.
أطمعا من الكلمات الطيبة الشريفة النظيفة.
بارك الله بك، شكرا جزيلا يا حاج. أحبتي الأفاضل، اشتملت حياة الإمام محمد الباقر عليه السلام على غرار سائر الأئمة المعصومين عليهم السلام على مرحلتين متميزتين. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل التصدي للقيادة الشرعية العامة والتي تشمل القيادة الفكرية والسياسية معا، وهي مرحلة الولادة والنشأة حتى استشهاد أبيه عليه السلام. وقد عاش الإمام محمد الباقر عليه السلام في هذه المرحلة مع جده وأبيه عليهم السلام، فقضى مع جده الحسين فترة قصيرة جدا، وعاش مع أبيه الإمام زين العابدين مدة تقرب من 34 سنة، وكانت سنينا عجاف، إذ كانت الدولة الأموية في ذروة بطشها وجبروتها، وقد عاصر فيها عليه السلام كلا من معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد ومروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير والشطر الأكبر من حكم الوليد بن عبد الملك بن مروان. أما المرحلة الثانية فتبدأ باستشهاد أبيه عليه السلام في 25 من محرم الحرام سنة 95 للهجرة، وهي مرحلة التصدي لمسؤولية القيادة الروحية والفكرية والسياسية العامة، وهي الإمامة الشرعية حسب مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهي لا تنحصر في القيادة الروحية فقط، كما لا تقتصر على القيادة السياسية بمعنى مزاولة الحكم وإدارة الدولة الإسلامية. وقد عاصر عليه السلام في هذه المرحلة الأيام الأخيرة من حكم الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك، واستشهد في حكم هشام بن عبد الملك على يد أحد عماله الظالمين. لقد عانى الإمام الباقر عليه السلام من ظلم الأمويين منذ ولادته وحتى استشهاده، عدا فترة قصيرة جدا هي مدة خلافة عمر بن عبد العزيز التي ناهزت السنتين والنصف، وعاصر أشد أدوار الظلم الأموي، كما أشرف على أفول هذا التيار الجاهلي وتجرع من غصص الآلام وما ينفرد به مثله وعيا وعظمة وكمالا. واستغرقت هذه المرحلة ما يقرب من 19 عاما، واصل فيها مسيرة الأئمة الهداة من قبله مستلهما من أجداده الطاهرين وعلومهم العلوم التي حباها الله بهم الأسلوب الصحيح لتحقيق أهداف الرسالة المحمدية. استطاع الإمام الباقر عليه السلام خلال تلك الأعوام أن يقدم للأمة الإسلامية أبرز معالم مدرسة أهل البيت في جميع الأصعدة، وأخذ على عاتقه تربية عدة أجيال من الفقهاء والرواة، وبنى قاعدة صلبة من جماعة صالحة تتبنى خط أهل البيت عليهم السلام الرسالي السليم، وتسعى جاهدة لتحقيق أهدافهم المثلى. نظرة سريعة على الواتساب، وها هو العزيز غزوان علي عبد الله من ميسان العراق بعد مشاركات متعددة متنوعة، ولكنه في الأخير يقول أعتذر لا أعرف من من بالبرنامج لأن موقع الإذاعة لا يعمل عندي، يعني لا يسمعنا، ولكن مع ذلك تكرم علينا وساهم بمساهمات عديدة، بارك الله به وشكرا جزيلا. العزيز أحمد الرسيم من البحرين كتب بعد السلام الرقيق: يبارك لنا بحلول شهر رجب وكل المناسبات المحمدية لميلاد السيدين الإمامين والمولودين في رجب، محمد بن علي والثاني ابنه علي بن محمد الهادي المنتجب، وأيضا نبارك لكم ذكرى حلول عشرة الفجر. بارك الله بك يا عزيزي أحمد الرسيم. وكثير من أحبابنا الأفاضل، ها هي الأخت الكريمة زينب البحراني من قطيف السعودية تبارك لنا مباركة جميلة، تقول بوركت لكم إشراقة أول الشهر، الرحمة والمغفرة والقرب، ونزف أطيب التهاني وأجمل التبريكات إلى مقام مولانا صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكذلك للعزيز أبو علي من عمان يكتب عن غرة رجب ويقول: السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم بذكر النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويبارك لنا بهذه المناسبة العطرة ولادة الإمام محمد الباقر، سأل المولى عز وجل أن يتقبل منا جميع صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بألف خير. معصومة آل عبد النبي أيضا تكتب: نهنئكم بقدوم شهر رجب الأصب وشهور الخير والبركة، وكل عام وأنتم بخير. بارك الله بك. بقية الأحباب يبعثون لنا ببوسترات جميلة مرونة تدل على المناسبة الرائعة، أذكر منهم هيفاء حسن وباسم أبو مصطفى من البصرة، سعاد الرحمة، أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين، وأيضا سامر الزين، أبو حيدر الهمداني من الكويت، وكثير من الأحباب نعتذر إن إذ لم نذكر أسماءهم، ولكن هم في القلب وأذواقهم رائعة وجميلة. أحبتي ما أسرع الوقت الذي مضى معكم، ولكن للأسف لم أكمل ما أريد، ولكن إن شاء الله سنتواصل معكم في مناسبة أخرى إن شاء الله وتكون أطول من هذه المدة. على أي حال، بعد لقائي هناك نشر خبرية، ثم يمتد معكم العزيز أمير فوزي فرد للقائكم على الهواء مباشرة بمناسبة عشرة الفجر المباركة. حياكم الله يا أحبتي، ممنون منكم كثيرا، وأقول لكم مباركين بولادة إمام الجعفرية الإمام الباقر عليه السلام، جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بأنواره، إنه سميع مجيب. رحمكم الله.
أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وعلي محمد، صلوات ربي عليه علي بن أبي طالب، صلوات ربي عليه فاطمة الزهراء، صلوات ربي عليها والحسن والحسين، صلوات ربي عليهم زين العابدين، صلوات ربي عليه والأئمة المعصومين، صلوات ربي عليهم.
يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد
صلى الله عليه وآله وسلم،
اللهم صل على وصي الأوصياء ووارث علم الأنبياء الحاضر الذاكر والخاشع الصابر معدن الحلم وباقر العلم الذي أظهر الدين إظهارا وكان للإسلام منارا، الصادع بالحق والناطق بالصدق وباقر العلم بقرا.